بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلط أبي ريا بين الوضع والإدراج. قال في الصحيفة الرابعة بعد المئة: ذكر الوضع بالإدراج وجعل المدرج من قبيل الموضوع، وإطلاقه الموضوع على المدرج تساهل. نعم، إن بعض أئمة الحديث كابن الصلاح اعتبر الإدراج عن طريق الغلط بظن ما ليس بحديث حديثا ملحقا بالوضع وشبيها به، والأكثرون على عده إدراجا فحسب، وكان على المؤلف أن يميز بين الإدراج،
يعني إدراجا وهو ما زاده الراوي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه لا يتميز، فقد يظن القارئ الحديث أن هذا من حديث رسول الله وليس كذلك، وإنما يعرف ذلك بتتبع الطرق والروايات، فيعرف بأن هذا من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. زاد أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يأخذ غرته فليفعل. فقد يظن الظن أن ذلك كله حديث واحد، فيأتي العلماء علماء الحديث فيميزون بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الرواة. هذا الإدراج حسبنا أن نعرف أن نعلم أن هذا من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم على الحديث بالوضع أو الحكم على هذا الإدراج بالوضع هذا من التساهل، ولو نطق به بعض العلماء إلا إذا قصد وضع لغوي، يعني أن هذا وضع لكلام خارج عن كلام نفسه متصلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوضع للمعنى الإصطلاحي فيأثم صاحبه، يزيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، هذا ما زاد، هذا إنما فسر مثلا كلمة في الحديث لكن لم يفصل بين كلامه وبين كلام النبي، فجاء من روى عنه فنقلها على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوضاع هذا آثم ويستحق قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين الواردة في الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والإدراج ليس وضعا بهذا المعنى، وإلا كان كل من حصل له إدراج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون آثما ومتعمدا الكذب، وحاشا هؤلاء أن يكونوا على ذلك. نعم.
وكان على المؤلف أن يميز بين الإدراج الذي لا لبس فيه ولا إشكال ولا إهام، والإدراج الذي فيه إهام أن ما ليس من الحديث هو منه. فالإدراج الذي يكون لتفسير كلمة غامضة أو توضيح اسم مبهم في السند، والإدراج الذي يكون معه من القرائن اللفظية أو الحالية ما يدل على أنه مدرج من كلام الراوي، أمره سهل هين ولا يخل بعدالة الراوي، وهو أبعد ما يكون من الوضع. وأما الإدراج الذي يكون فيه إهام ولبس وهو الذي لا تصحبه قرائن فهو حرام كله إذا كان متعمدا، ويخل بعدالة الراوي ويلحقه بالكذابين. قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. وهكذا يتبين لنا جليا تساهل المؤلف في عد الإدراج كله وضعا، وعلى قاعدة المؤلف يكون كثير من أئمة الحديث الذين يدرجون للتفسير أو توضيح المبهم موصوفين بالوضع. فالزهري لما روى حديث بدء الوحي في الصحيحين وفسر كلمة التحنس بالتعبد،
بدء الوحي،
أيوة،
فالزهري لما روى حديث بدء الوحي
لما روى حديث بدء الوحي في الصحيحين وفسر كلمة التحنس بالتعبد يكون وضاعا.
نعم، هذا خرج في حديث عائشة، هو قال فهو يتحنث، فقال وهو التعبد الليالي ذوات العدد. نعم.
وراوي حديث النسائي: انا زعيم والزعيم الحميل، يكون وضاعا. وأبو هريرة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، وهو في الصحيحين يكون قوله والذي نفسي بيده،
وهو في الصحيح
يكون قوله والذي نفسي بيده إلى آخره من قبيل الوضع. وهذا المثال الأخير مما يتبين في الإدراج بداهة لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق على الإطلاق، فما ذهب إليه المؤلف لا يقره عليه أي باحث ولا خبير بالفن. طعن أبي ريا في كعب الأحبار والرد عليه. في الصحيفة 800 ذكر عنوان الإسرائيليات في الحديث، وبين منشأها، ثم عرض لكعب الأحبار ووهب بن منبه وأدرى بهما من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، وقد نال أكثر ما نال من كعب، واعتبره الصهيوني الأول.
أعوذ بالله، قبحه الله. نعم.
وإليك رأيه فيما عرض له أو عرض له. أولا، كعب الأحبار من التابعين وعلماء الجرح والتعديل، وهم الذين لا تخفى عليهم حقيقة أي راو مهما تستر، لم يتهموه بالوضع والاختلاق، والجمهور على توثيقه، ولذا لا تجد له ذكرا في كتب الضعفاء والمتروكين. وقد ترجم له الذهبي ترجمة قصيرة في تذكرة الحفاظ، وتوسع ابن عساكر في ترجمته في تاريخ دمشق، وأطال أبو نعيم في الحلية في أخباره وعظاته وتخويفه لعمر، وترجم له ابن حجر في الإصابة وتهذيب التهذيب، وقد اتفقت كلمة النقاد على توثيقه، ولكن يعكر على هذا ما ورد في حقه في الصحيح، روى البخاري بسنده عن معاوية وهو يحدث رهطا من قريش بالمدينة، يعني لما حج في خلافته، وذكر كعب الأحبار فقال إنه كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. وفي رواية أخرى لمن أصدقي. وظاهر كلام معاوية رضي الله عنه يخدش كعبا في بعض مروياته، ولكنه لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف وأمثاله من أنه كان وضاعا كذابا. وهذا الكلام من معاوية له وزن، فهو رجل داهية لا تخفى عليه الرجال ولا دسائسهم. ومعاوية لا يخشى كعبا ولا يعقل أن يتملقه، ولو يعلم فيه أكثر من ذلك لقاله، وقد حسن العلماء الظن
الصحيح. والله تعالى أعلم أن المراد بالكذب هنا الخطأ، ولأن نبلو عليه الكذب يعني الخطأ، فإن الكذب في لغة العرب قد يطلق ويراد به الخطأ. فقوله إنه كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن السابي، وإن كنا مع ذلك نبلو عليه الكذب يعني الخطأ، يقع في أخطاء. نعم.
وقد حسن العلماء الظن بكعب فحملوا هذه الكلمة على محمل حسن. قال ابن حبان في الثقات أراد معاوية أن يخطئ
أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر به،
ولم يرد أنه كان كذابا
بالمعنى المعروف، إنسان يكذب فيتعمد ذكر خلاف الأخبار كذبا، هذا المذموم. لكن العرب تطلق على الخطأ كذبا، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة أبي السنابل، حينما ذكرت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول أبو السنابل، فقال النبي كذب أبو السنابل، كذب أي أخطأ. فهذا الظن بهؤلاء الأخيار. نعم.
وقال ابن الجوزي المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا، لا أنه كان يتعمد الكذب، وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار. ومن قبل ذلك قال ابن عباس في كعب بدل من قبله فوقع في الكذب. ولا يعزب عن بالنا أن ابن الجوزي صاحب ملكة في النقد، وكان أن ابن الجوزي صاحب ملكة في النقد وكان حربا على الوضعين، وكتابه الموضوعات أشهر الكتب وأحفلها، وإن أخذوا عليه فيه أنه يتساهل في الحكم بالوضع أحيانا. فلو أنه كان يرى في كعب ما رأى المؤلف وأمثاله من أنه كان وضاعا دساسا لما تردد في تجريحه، ولما حمل كلمة معاوية على هذا المحمل الحسن، ولسيما وقد كان لسانه حادا على الوضاعين، كما يتبين ذلك جليا لمن راجع مقدمة كتابه المذكور. فمن ثم يتبين لنا بعدما سمعنا من مقالة العلماء في كعب أنه لم يكن وضاعا ولا متعمدا للكذب، وأنه إن كانت وقعت في بعض مروياته إسرائيليات مكذوبة أو خرافات، فذلك إنما يرجع إلى من نقل عنهم من أهل الكتاب السابقين الذين بدلوا وحرفوا، وإلى بعض الكتب القديمة التي ملئت بالخرافات والإسرائيليات. ولو أنه تحرى الحق والصدق وميز بين الغسي والسمين من هذه المنقولات لكان أولى به وأجمل.
نعم، لكن هذا الرجل أبو ريه يأخذ مثل هذه العبارات ويطعن في رواية هؤلاء، بل يعتبر الصهيونية الأول، أعوذ بالله، عليه من الله ما يستحق. وهذا يدلك على أن هؤلاء لا ينتقدون شيئا في العلم تحت مسمى العلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد. وأنت قد تنتقد العالم في شيء، لكن انظر إلى الحس الذي يقع به الانتقاد، فإنه حس يريد أن يطعن في السنة وفي حملة السنة وفي أخبارها وفي حملة أخبارها، هذا هو المراد، وليس المراد أنه ينتقد شيئا معينا. ولهذا بعض الناس قد ينتقد بعضا من أهل العلم، قد ينتقد أحدا من أهل العلم، لكنه ينتقد بحس ماذا؟ المستهين به، الطاعن فيه وفيما يحمله. هذا الألباني، انظر هذا الألباني، هذه طريقة وهذه كذا. طيب، انتقد الألباني في خبر صححة أنت تضعفه، أو في خبر ضعف أنت تصححه، كما ينتقد أهل العلم. قد ذهب الشيخ الألباني هنا إلى تصحيح هذا الخبر معتمدا على رواية كذا وكذا وكذا، لكن هذه الرواية لها كذا وكذا، ماشي، ما في مشكلة، لكن هكذا الألباني دائما، وهذا المعروف عن الألباني، وهذا يبقى هذا ليس يراد به نقد الخبر الخاص، وإنما يراد به نقد المنهج العام. ثم هو لماذا ينتقد الألباني بالذات مثلا؟ لأنه يريد أن ينتقد ما يحمله الألباني من منهج، فقد رد الألباني عليه مثلا وهو أشعري صوفي، فيريد أن ينتقم من هذا. ومما يدل وممن يعطينا هذه الصورة واضحة المعلمي رحمه الله تعالى في رد على الكوثري عليه من الله ما يستحق، الذي طعن في أئمة السنة وكتب السنة تحت دعوة أنه يدافع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والدفاع عن أبي حنيفة في حد ذاته أمر مقبول إذا كان يقوم على صدق الدليل، لكن أن تطعن في قرابة 300 إمام من أئمة الدين من أجل هذه المظلة الموهومة، وهي مظلة أنك تدافع عن أبي حنيفة، فذاك أمر لا يقبله أحد ولا يوافق عليه أحد. فالمدافع عن شخص إن كان يدافع عن منهجه ولكن يتخذ الشخص سترة، فهذا ليس شأن العالمين، كالذين قاموا يقولون بالدفاع عن الألباني رحمة الله عليه في أن وافق المرجاء وكذا، هم في الحقيقة ما يدافعون عن الألباني رحمه الله، إنما يدافعون عن معتقدهم هم، فهم يريدون ترويج عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال، ولا يريدون الدفاع عن الألباني رحمه الله. وإلا لو كانوا مدافعين عن الألباني لدفعوا عن الألباني بمنهج العلماء، ومنهم الألباني رحمه الله، فإنه كان يرد كلام بعض الأئمة إذا أخطأ وإذا وقع فيه خطأ، حتى قال لسنا مقلدين لأحمد رحمه الله، بل وتكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية في السلسلة الصحيحة، وقال إنما أوتي من تساهله في جمع الروايات وغير ذلك، ولكن هذا منهج علمي، فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله، ويقول قال أبو بكر وعمر، ليس يعني هذا طعن في أبي بكر ولا عمر، فيأتي واحد يدافع عن أبو بكر وعمر، وأين لك يا ابن عباس، ومن أنت أبو بكر عمر، وكأنما يريد أن يدافع عن أبو بكر عمر، وفي الحقيقة يريد أن يدافع عن ماذا؟ يريد أن يطعن في ابن عباس، فليس حبا في علي وإنما هو بغض في معاوية أو العكس. فقد يقوم رجل يدافع عن بعض الناس وليس حبا في هذا الرجل وإنما بغض لمن خالف هذا الرجل، فاعلموا هذا جيدا. فإن الانتقاد له قواعده، ولا حرج على الإنسان أن ينتقد، لكن إذا كان تحت المظلة الشرعية ويراعي الإنسان في ذلك القواعد الشرعية، قل هذا مبتدع ضال لكن ما دليلك، قل هذا منحرف لا يسمع له لكن ما دليلك، لابد أن يقوم على صدق العلم والورع. نعم.
طعنه في وهب بن منبه والرد عليه. وأما وهب بن منبه فهو من خيار التابعين وثقاتهم، ولم نعلم أحدا طعن فيه بأنه وضاع ودساس إلا المؤلف. والباحث المتثبت والناقد البصير لا ينكر
البخاري من أجل رد قدسية هذا الكتاب عند الأمة، طعنوا في مسلم، طعنوا في الإمام أحمد، طعنوا في أبي هريرة راوية الإسلام، طعنوا في هذا كله. الأمر راجع إلى الطعن في السنة نفسها وليس طعنا في البخاري. ولهذا لماذا البخاري بالذات ولماذا أبو هريرة؟ حتى تذهب قدسية هؤلاء في الأمة. الأمة حينما تتلقى الكتابين البخاري ومسلما بالقبول يطعنون في هذه القدسية حتى لا يبقى في الأمة كتاب يقال في هذا البخاري صحيح مسلم صحيح. أبو هريرة إنما كان يلفق كثيرا عنده، وإنما كان يحدث بشبع بطنه من أجل بطنه وكذا، حاشاه رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد زكاه كما في الصحيحين لما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني أحد عن هذا الحديث قبلك من أجل حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
والباحث المتثبت والناقد البصير لا ينكر أن الكثير من الإسرائيليات دخلت في الإسلام عن طريق أهل الكتاب الذين أسلموا، وأنهم نقلوها بحسن نية، وكذلك لا ينكر أثرها السيء في كتب العلوم وأفكار العوام من المسلمين، وما جرته على الإسلام من طعون أعدائه ظنا منه أنها منه ظنا منهم أنها منه، والإسلام منها براء. ولكن الذي لا يسلم به للباحث أن يكون كعب ووهب وأضرابهما ممن أسلموا وحسن إسلامهم، كان غرضهم الدس والاختلاق والإفساد في الدين. ولقد كان من لطف الله بالأمة الإسلامية أن هذه الإسرائيليات إنما كانت في قصص الأنبياء والأمم السابقة وأحوال البدء والمعاد وأسرار الخليقة إلى غير ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام والعقائد، إلا بعضا منها مما ينافي عصمة الأنبياء، فإنه يدرك كذبه وبطلانه بادي الرأي أو يدرك كذبه وبطلانه بادي الرأي. وابن خلدون لما عرض في مقدمته لما دخل في التفسير بالمأثور من صنع الإسرائيليات لم يرمي مسلمة أهل الكتاب بالدس والوضع كما صنع المؤلف، وإنما جعلهم مصدرا لنقل هذه الإسرائيليات إلى العرب، وهذا شأن الباحث المنصف للطاعن المتحامل. نقد المحدثين للإسرائيليات. ولقد كان لجهابذة الحديث ونقاده جهاد مشكور في الكشف عن هذه الإسرائيليات وتمييز صحيحها من باطلها وغسها من ثمينها، وما من رواية من روايات كعب وغيره إلا ونقدوها نقدا علميا نزيها. ولولا هذا الجهاد الرائع من علماء المسلمين لكانت طامة على الإسلام والمسلمين. ولقد بلغ من تحوط أئمة الحديث البالغ العناية الغاية أنهم قالوا إن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه إنما يكون له حكم الرفع إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، فأما إذا كان معروفا بالأخذ عنهم فلا، لجواز أن يكون من الإسرائيليات وهو تحوط يدل على أصالة في النقد وبعد نظر محمود من المحدثين. وأحب أن يعلم القارئ الكريم أني كتبت بحثا مستفيضا نشر على صفحات مجلة الأزهر تحت عنوان الدخيل وكتب التفسير، أمضت فيه اللسام عن كثير من الإسرائيليات والخرافات التي ألصقت بالإسلام.
نعم، قد حصل ذكر روايات وإسرائيليات عن أهل الكتاب لمن أسلم منهم، وإنما كان هذا فيما يتعلق بقصص الأنبياء وأحوال البدء والمعاد وأسرار الخليقة وغير ذلك، لا في الأحكام من حلال وحرام، من حلال وحرام، إنما كان في الأخبار، وهذه الأخبار إنما تلقيت من أهل الكتاب. والإسلام قد أوضح لنا المتلقى عن بني إسرائيل من جهة الأخبار، وهو أنه على أقسام، ما ثبت في شريعتنا فهذا يجب تصديقه لأن الشريعة إنما قررته أتت به، مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، قصص كثير حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فيه الأقرص والأبرع والأعمى صاحب الجرة من الذهب وكذا، أشياء كثيرة هذه وجدت عن بني إسرائيل حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه واجب تصديقها. والثاني نفته الشريعة وأخبر ببطلانه فهذا وجب تكذيبه. والثالث مما لم يثبت في الشريعة تصديقه ولا تكذيبه فهذا لا يصدق ولا يكذب وتجوز روايته في بعض الأحيان. وعلى هذا نفهم ما ورد عن بعض التابعين وبعض الصحابة في تفسير قصص الأنبياء وغير ذلك، فإنه إما أن يثبت لنا كذبه وإما أن يثبت لنا صدقه، إما أن يثبت السند إلى الصحابة التابعين وإما أن لا يثبت، وعلى فرض صحة السند وصحة النسبة إلى الصحابي وأن الشريعة لم يكذب ذلك ولم يثبته، فإنه يكون من قبيل ما يجوز روايته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن شريطة ألا يخالف ماذا؟ ألا يخالف المعروف في شريعتنا. ولهذا ليس الشأن في هذا يا إخواني ثبوت السند إلى الصحابي أو التابعي، فإن البعض قد ينظر مثلا على سند إلى الصحابة إلى سند إلى التابعي، فإذا كان السند صحيحا أخذ المقولة صحيحة، لا بد مع صحة السند من النظر في المقولة نفسها، هل هي مما أمرت الشريعة صدقته الشريعة أو مما كذبته الشريعة أو مما سكتت عنه الشريعة. وعلموا أن تكذيب الشريعة طارة يكون بالنص المباشر لهذا الشيء هذا الخبر نفسه، وطارة يكون بما يكون من أصول عامة فيها ومقامات لأحوال الأنبياء والرسل فتتنافى مع حال الأنبياء والرسل، لا أنها مثلا تكذب هذا الخبر في هذا الوضع. فالتكذيب أعم من أن يكون النص مباشرا في هذه المسألة، لكن بالرجوع إلى مقاصد الشريعة بالرجوع إلى كذا، فإن العبارات التي يطعن فيها في الأنبياء أو يطعن فيها في العلماء معلومة، وليس باللازم أن ينص على كذا وكذا على نفس الواقعة ونفس الحديثة ونفس كذا، فتكون هذا من الأخبار المسكوت عنها التي لا تصدق ولا تكذب إذا لم يرد في الشرع رد له. والوارد في الشرع من باب الرد عليها إما أن يكون ردا مباشرا وإما أن يكون أصلا عاما في الشريعة وآثارا من وحقا من حقوق الأنبياء والمرسلين. ولهذا دائما الصلاة تركز على هذا الجانب وهو جانب الأخبار في الأمم السابقة، ما جرى مع نوح، ما جرى مع موسى، ما جرى مع عيسى، ما جرى مع يوسف عليه السلام، ما جرى مع إلى آخره. وعليه ينزل هذا الكلام على ما كان في قصة يوسف عليه السلام من ذكر أخبار الإسرائيليات، وإن صح سندها إلى الصحابي وإن صح سندها إلى التابعي، لكن صحة السند لا تعني الجزم بوجود هذا عاريا عن الضوابط الثلاثة والعلماء لما قالوا إذا لم يكن الصحابي مع إذا كان من مجال الرأي فيه، وإذا لم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن علماء الكلام وكذا فلم يقبل خبره، صحيح هذا. لكن إذا ورد في الشارع ما يرد على ذلك أو ما يكون من باب الحفاظ على مقام الأنبياء والمرسلين فإنه حينئذ ينظر في هذا أهو مما يرد أو مما إيه أو مما يقبل. فجاء في قصة آدم ما جاء، وجاء في قصة يوسف ما جاء، وجاء في قصة سليمان عليه السلام ما جاء، وجاء إلى آخر من الإسرائيلات الكثيرة التي ليس الشرط الوحيد فيها أن يصح السند إلى الصحابي أو التابعي، بل لابد أن ينضاف إليها الشروط الأخرى، وأن تميز بين ما يجب رده وما يجب قبوله وما يجوز روايته مما لم يجزم به حديثه عن بني إسرائيل ولا إيه ولا حرج، وأن ما يجب رده إما أن يكون ثبت في الشرع نص الرد في هذه المسألة، وإما أن يكون حسب المقاصد العامة وكذا، وأنه يميز بين ما إذا كان للرأي فيه مجال أو 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 غير ذلك. فلابد من اجتماع الشروط إيه، لابد من اجتماع الشروط كلها. ولهذا قد يتباين موقف العلماء من روايات مأخوذة عن بني إسرائيل صح سندها، فقد يقول قائل حسبنا ما روى الصحابي أو حسبنا ما روى التابعي، وقد يقول قائل لابد أن نعرض هذا على مقام الأنبياء والمرسلين كما جرى في قصة يوسف عليه السلام. فالبعض قبل أن يوسف عليه السلام إنما حل الإزار وزراره وكذا، فرأى يعقوب عليه السلام عرضا على أنا مني وكذا، فقال صحة الرواية بعيد عن بعض الصحابة، وهذا مما لا مجال، وهذا مما لا مجال للرأي فيه، وهذا وهذا إلى آخره، فقبل بناء على هذا، وهم أضر وأضر وأضر. وليفرق بين مقام الحكم ومقام الرواية، بين مقام الحكم أن هذا الذي حصل وكذا، وبين مقام الرواية. والبعض عرض هذا على مقام الأنبياء في القرآن، وأن هذا لا ينبغي في حق الأنبياء، في حق يوسف عليه السلام الذي أخبر الله عنه في كتابه في مواضع متعددة ما يتنافى مع هذا. قال سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال الله سبحانه وتعالى فاستعصم. قال الله سبحانه وتعالى أصب إليهن، ولا تصرف عن كيدهن، أصب إليهن يعني أمين، وأكن من الجاهلين. وكما شهد بذلك النسوة حينما قالت المرأة نفسها ولقد روطوا عن نفسه فاستعصم. فيكون موقف العلماء الذي قد يتبين بعض الشيء في ماذا؟ في الشيء الذي صح سنده إلى الصحابي أو التابعي، هذا واحد. اثنين، مما لا مجال الرأي فيه، هذا اثنين، واخد بالك. ثلاثة، أنه لم يثبت في الشرع لا إثباته ولا نفيه، فهل يطور ولا نفي؟ هذه قاعدة أوسع من النص نفسه، ولا هي ذات النص أن يرد في هذا؟ وهل هنا الراوي يروي ما سمع من الكتاب فصح السند إلى روايته من غير اختيار منه أن يكون هذا هو المجزوم في تفسير آية أم لا؟ من هنا يقع التباين، وقد يرد العلماء هذا، علماء هذا، وقد يقبل علماء هذا. والرجوع هنا إلى ظاهر النص والتوقف عنده، هذا هو الأولى والأفضل من الخوض في هذه الأشياء التي قد تتنافى مع مقام الأنبياء. فشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا، وأنه لم يجزم الصحابي بأن هذا الذي حصل بما لا يكون مجال الرأي فيه، فهذا من قبيل الرواية، فلا يجزم الإنسان به ولا يعرض مقامات الأنبياء التي لو تعرض الواحد منا إلى شيء من ذلك لربما كان مشينا له، خصوصا وأن المتحرك لفعل الشيء ولو رجع ما يقال نصرف عنه في ذلك واستعصم في ذلك وكذا في ذلك، لأن الإنسان قد يتحرك في فعل المعصية ويهواها ويتحرك إليها، ولو تاب الله عز وجل عليه ليكون كمقام من دعته مرض ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ومقام الأنبياء أعظم من هذه المقامات. إذن لا نسارع إلى تصديق هذه الأخبار بدعوى أنه صح سندها إلى من؟ إلى الصحابي أو صح سندها إلى التابعي، حتى نعرضها على قاعدة الإسرائيليات العامة، وهي قاعدة الإسرائيليات العامة المقسمة إلى ثلاثة أقسام: ما وجب قبوله مما دل الشارع عليه، ما وجب رده مما نفاه الشارع، ما سكت عنه مما تجوز روايته لكن لا تأخذ أحكامه إلا بالنظر إلى نصوص الشريعة كلها وبيان ما يليق بالأنبياء وما يليق به. ولهذا بعض أهل العلم يرى في هذه القصة أنك تذكرها كما جاءت أن الله صرف عنه السوء والفحشاء ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وأما الدخول في هذه التفصيلات من أنه فك وحل وجلس بين ورأى يعقوبا عض ورأى يعقوب عليه السلام عضا على أنامله مما يتنافى مع مقام الأنبياء أن النبي لا يرضع عن هذا إلا أن يرى يعقوب عليه السلام عضا عليه. وأين يعقوب وقد مات حينما تأتي صورته على جدار أو حائط مما قد يتنافى كل هذا مع مقام الأنبياء. فاعلموا هذه المسألة يا إخواني بارك الله فيكم وعوها جيدا حتى لا يكون الإنسان يعني مبالغا في القبول أو مبالغا في الرد. فما سكت عن شأن مما تجوز روايته هذا لا يعني أن الإنسان يقبل الرواية فيه بل ويرتب على ذلك أحكاما، بل لابد أن تنضاف هذه الأمور إلى ماذا؟ أن تنضاف هذه الأمور إلى القواعد الأخرى كما قال الإمام أحمد وغيره في تقسيم الهم إلى هم إيه؟ إصرار، وإلى هم خطرات. فالهم خطرات وهم إيه؟ إصرار. هم خطرات قد يخطر الشيء بهذا فنقول وقع هم، ولكن هذا الهم أما قام الأنبياء قد أنه هم إيه؟ خطرات، أنه هم خطرات وليس أكثر من ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. ولا نجزم بمثل هذه الأشياء التي قد يصح سندها، فليس اللازم في هذا الباب صحة السند فقط، وإنما ينضاف إلى صحة السند القبول الذي يترتب عليه الحكم، القبول الذي يترتب عليه الحكم. هذا الذي قد يقع فيه التباين. فبعض العلماء يقول مثلا نقبل وكذا ولسنا بأعظم من السلف حين تلقوا هذه الأخبار ولهم وجهة، وبعض أهل العلم يقول هذا لابد أن يكون في ضمن هذا ولا تشدد علينا، وإنما لابد أن نقبل النصوص كلها متفقة، فقد دلت الأدلة على أن هذا مقام قد لا يليق ببعض المؤمنين فكيف يليق بأنبياء الله المرسلين. انقل هذا الكلام لقصة سليمان عليه السلام وما جرى، انقل هذا الكلام لقصة داود مع في قصة النعجة، انقل هذا الكلام في قصة هاروت وماروت وما كان من الملائكة صحت أسانيد في هذا كله، انقل هذا الكلام إلى ما جرى من آدم بين آدم عليه السلام وإبليس وقصة الحياة وكذا، انقل هذا الكلام في كل هذه المواضع التي وردت في القرآن كلها لتفهم هذا كله بالقاعدة المعروفة في الأخبار المتلقاة عن بني إسرائيل، وأنها على أقسام. قبل أن تعرف صحة السند لابد أن تعرف الأقسام أولا، وأن هذا الذي صح السند به من أي الأقسام، أن هذا الذي صح به السند من أي الأقسام في هذا، فلابد أن تعرف هذا جيدا، أهو مما يجب قبوله أو مما يجب رده أو مما يتجوز روايته مع عدم الجزم بهذا وكذا. فنقول لا حرج أن ترويه كما رواه السلف لكن لا تجزم بحكمه في ذلك. واضح يا إخواني هذه المسألة؟ نعم. ليه؟ صحيح أحسنت، هذا استدراكم طيب. يقول يعني يعقوب لما قلت كيف وقد كان ميتا أنا قصد غائبا. نعم هو لم يمت، حال القصة دي يعقوب عليه السلام لم يمت لكن لم يكن موجودا يعني غائبا. نعم مسألة الاعتقاد لما فيها اعتقاد، الاعتقاد مجزوم به، اعتقاد ما علاقة لا علاقة بأخبار بني إسرائيل. مسألة الاعتقاد هذه معروف دي أخبار وليست اعتقادات. ما يخالف الاعتقاد ده مطروح معنا، مطروح دي لا يدخل في هذا الكلام، الكلام في الأخبار، أخبار الوليد عن بني إسرائيل. ما تنقى وجدت كرواية وكذا ولكن تنقى وينبه على هذا، موجود في كتب التاريخ وكتب التفسير وهذه الكتب موجود كروايات، لكن العلماء انتقدوها ليخالف الاعتقاد هذا، العلماء انتقدوها.
طيب يعني
طب خلاص هذا مما يجب رده. طيب خلاص ما احنا ما قلنا، احنا قلنا فصل في الاخبار مما يجب قبوله مما يجب رده مما تجوز روايته ولا يجزم به. فهذا اذا خالف اعتقاد هذا يجب رده ولو روي في كتب التفسير. ما نقول لك هذا من باب ذكر ما جاء في الباب، يعني ذكر ما جاء في الباب، ولهذا يذكرونه ويضعفونه. نعم، والأولى تنقية كتب المسلمين من هذا، لكن على كل هم رووها فمع التنبيه عليه مثل ما قد يروى الحديث الموضوع أحيانا مع التنبيه على وضعه حتى تحضره الأمة، فقد يذكر مثل هذا الخبر مع التنبيه أيضا عليه حتى تحضره الأمة. لكن الأولى أن تنزه الكتب، لأنه ليس كل واحد قد يحسن الانتقاد، وثانيا يستغل أصحاب الزيغ مثل هذه الروايات ويجعلونها رواية صحيحة. نعم. طيب نقف عند منهج الرغية في البحث غير علمي. نعم. ماز نعم نعم نعم، هو الذي ذكره هنا من كبار السابعين. نعم. اليوم هو عاجز عن العلم، إذا عجز الإنسان عن العلم قال أي شيء. من؟ من ليقول هذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ونكة القرآن الدالة على البيان للحافظ القصاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأعراف في الطاعة، قال قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، دليل على استنزال الرزق بالطاعة وحرمانه بالمعصية. وهو يصدق الحديث المروي في إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه. قال قوله تعالى:
دليل على استنزال الرزق بالطاعة وحرمانه بالمعصية. هذه الآية هي قول تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن البركات من السماء والأرض تأتي نتيجة يا إخواني نتيجة الطاعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فإذا وجدنا ضيقا في العيش، قلة في الموارد، كثرة في النفقات، أزمة في الاقتصاد، فالواجب على الأمة أن ترجع إلى ماذا؟ أن ترجع إلى تقوى الله ودين الله عز وجل والإيمان بالله وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب وأن يزيل الهم وأن يأتي بالخير. فلو أن القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لا أن تلجأ إلى الميادين وانتقاد السلاطين والخروج على حكام المسلمين فيزداد الشر شرا، فما رفعت الثورات ضنكا ولا بددت هما ولا أرخصت سعرا، لكن يزداد الشر شرا، وهذا يعرفه كل عاقل فضلا عن عالم، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. فالواجب على الأمة أن ترجع إلى ربها سبحانه وتعالى وأن تصحح علاقتها بالله سبحانه وتعالى، حينئذ يحصل البركات كما قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يبقى الواجب على العالم وطالب العلم حينما تقع أزمة في الأمة أن يدل الأمة على إيه؟ على طريق الطاعة. لكن لا ترى هذا اللسان الآن يا أخوان، لا ترى، إنما لسان النقد والحكومة والدولة والنظام والراح واللي جاء وكذا، هذا اللسان، هذا لسان. طب هذا لو قاله عامي، قد يقال هذا عام جاهل ما يفهم شيئا، لكن أنت طالب علم، أنت خطيب منبر، تترك الأصل وهو دلالة الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى شريعة الله عز وجل وعلى مراد الأحكام الشرعية، ولا تقول كما يقول العوام. لكن أصحاب المناهج المنحرفة يستغلون الأوضاع هذه والأزمات في بث أفكارهم، والذي يقول ينبغي وينبغي، هذا لو أخذ الحكم وأمسك به ما فعل ولا ينبغي واحد، وقد أمسكوا الحكم فلم مرة ينبغي. فهذا معروف، لو أنا كنت، لو حصل، لو كذا، فإذا أمسك بالحكم فلا ينبغي ولا شيء من هذا، بل التبرير والتعليل كما هو معروف المشاهد. فالواجب أن تكون رسالة طالب العلم هي رسالة القرآن ورسالة السنة، أن نقول كما قال نوح، أن نقول لأمتنا كما قال نوح عليه السلام، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أمنوا واتقوا، وعلى الله الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إلى آخر ذلك من هذه النصوص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم رزق بذنب يصيبه، فندل الأمة على ترك الذنوب والمعاصي وإقامة الطاعات. وهذا أنا أعلم أنها لغة لا تصلح لا في الإعلام ولا عند أهل الضلال، بل هذه اللغة منحاة. فلو قلت للإعلاميين انشروا هذا في الناس، قلوا للناس ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، استغفروا الله عز وجل، لو قلت لهم قلوا ذلك قالوا هذه دروشة، هذه دروشة، ما علاقة دي؟ ما احنا عندنا صلاة وعندنا الحمد لله دين مقام، ده احنا كذا وكذا. ولو قلت هذا الكلام لمنحرفين لقالوا إليك عنا، إليك عنا، دعنا من هذه اللغة. إنما اللغة التي ينبغي أن يواجه بها الناس أن الحكومة فاسدة، وأن الحكومة عليها كيف وكيف وكيف إلى آخره. ولهذا الناس يستجيبون لهذه النداءات ولا يستجيبون لنداءات القرآن. إن قلنا لهم قال الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فين الصدق في الحديث؟ فين الأمانة في العمل؟ أنت يا موظف، يا من تريد أن تخرج إلى الميادين في 11-11 كما يقولون، 11-11 من أجل غلاء الأسعار، ألست تعلم أنك سبب في ذلك؟ ألست أنت الموظف الذي تترك عملك وتنصرف منه الساعة 8:30 تحت مسمى خط سير عمل؟ ألست أنت الموظف الذي عطلت مصالح المسلمين؟ ألست أنت الموظف الذي قبلت الرشاوة في الأحكام؟ وأنت أيها التاجر، وأنت أيها التاجر، ألست أنت السبب في غلاء الأسعار؟ فادخرت وأخذت واحتكرت السكر والزيت والأرز وغير ذلك، فصار عندك مئات الألوف من الأصنام، وإخوانك لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا سعة، ثم بعد ذلك ستكون أنت أول من ينزل إلى الميدان لأنك لا تريد إصلاح الحال. ولهذا هذه الدعاوة في 11-11 أو غيرها دعاوة مغرضة، دعاوة ليست لله، ليست لاستقامة المجتمع، إنما دعوات لتحمل أمتنا فوق ما هي عليه من حمل أحمالا عديدة حينئذ لا تقوى على حمله. فهذا تنفيذ لمخططات خارجية بجوار عداء الخارجي، ليجتمع على المسلمين عداء الخارجي وعداء الداخلي، فتسقط مصرنا، نسأل الله أن يمكنه من هؤلاء. ومما يدل على أن الناس لا يستجيبون لداعي الشرع من تقوى الله ومن الاستغفار ومن السماع لولاة الأمور، ولو حصل حتى بعض خلل، فإن الإنسان يدعو لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة، ويدعو لأمتي بكذا، ويحاول هو أن يسد هذه الثلمات وتلك الثغرات، فينصح هذا التاجر وينصح هذا الموظف وينصح هذا العامل وينصح كذا. لماذا نظرون على الراتب وليس نظرون على العمل؟ لماذا نظرون على الراتب أن نأخذ أعلى الرواتب وأن نطلب تخفيض الأسعار، وليس نظرون على العمل أن نتقن أعمالنا وأن نتقي الله عز وجل في أعمالنا؟ فليسأل الموظف نفسه، هل أنت تعمل بقدر ما تأخذ؟ هل أنت تعمل بقدر ما تأخذ؟ وأنت أيها الداعية الذي تحمس الناس على المنابر، أليس في الدولة هي التي تنفق عليك ومع ذلك تؤلب عليها؟ هل أنت عملت بقدر ما أخذت؟ مع أنه ينبغي أن تكون رسالتك لله، قل أسألكم عليه أجرا. ومما يدل على سطحية الناس في الفهم لهذه القضية
وأن القضية قضية شرعية ذكر الله في كتابه، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، مما يدل على أن الناس كثير منهم يتلاعب بهم التكفيريون وأصحاب الأغراض السيئة ومن لا يريدون لبلدنا الصلاح، مما يدل على ذلك انتشار مقطع لا يعدو 3 دقائق لسائق توك توك. هذا المقطع لما انتشر في الناس انتشر انتشار النور في الهشيم وألب كثيرا من الناس وأزدهم وحمدهم للقيام بالثورات. سائق توك توك كيف يحكم في مصير الأمة؟ سائق توك توك من يتكلم بقال الله بقال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما جاء هذا الرجل وهذا الشاب لما قال كلمات قيلت لرسول الله أولا، قيلت لرسول الله من قديم الزمان اعدل فليس ذي قسمة يراد بها وجه الله، قيلت لعثمان وقتل بسببها، قيلت لعلي وقتل بسببها. إن هذه العواطف وتلك النعرات غير المضبوطة بضابط الشرع ولا بضابط العقل قد يكون أثرها في الأمة أثرا عظيما إذا وجدت هوى وإذا وجدت فراغا في قلوب الناس. فإن لأهل الاختصاص اختصاصهم، وسل الله سبحانه وتعالى صلاح الأمور، ولو وجد بعض الخلل فاذهب وانصح بالرفق كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الدري، الدين بالنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، انصح بالرفق انصح بالذي أحسن. جاء عند أحمد أظن أو عند أبي داود أن عبد الله بن أبي أوفى لما قال له سعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع السلطان؟ يعني عندنا مصائب وعندنا كذا وعندنا غلاء أسعار وعندنا، فماذا قال الصحابي الجليل؟ أمسك بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بجماعة المسلمين، عليك أن تكون مع دولتك ومع حاكمك، لا تلقي كلمات هكذا ربما تفسد كثيرا وكثيرا وكثيرا، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. فعلى من نصح أن ينصح المسؤول فيما بينه وبينه، لأن يخرج هذه الكلمات ويظهر بهذه البطولة وكأن الحكومة أو هؤلاء المسؤولين يريدون إضاعة البلد ويريدون المتاجرة بها. أنت أيها صاحب التوك توك، وأنت يا موظف، وأنت يا طبيب، وأنت يا دكتور، وأنت يا مهندس، ماذا حملت من البلد؟ ماذا عملتم؟ قدمتم ما عليكم؟ ولو قدمنا ما علينا والأسعار مرتفعة، هل باللازم أن تكون ارتفاع الأسعار سببا في خلل القائم؟ ليس باللازم، فإن السعر قد غلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي خلل كان عند رسول والصحابة حتى غلى السعر؟ وإن الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من كان لا يجد طعام اليوم والليلة، فهل خلل في رسول الله؟ أما تعلمون قصة أبو هريرة رضي الله عنه حينما سأل أبا بكر وسأل عمر وسأل هؤلاء، سألهم عن بعض تفسير بعض الآيات من أجل أن يتبعه إلى بيته ليأكل، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال قم يا أبا هريرة. والحديث في الصحيحين أقصد حديث استتباع النبي لأبي هريرة حتى أتى بيته النبي نفسه، أتى بيته وسأل عندكم طعام؟ عندكم طعام؟ هذا بيت النبوة، عندكم طعام؟ قالوا ما عندنا إلا إناء لبن أهده لك بنو فلان. فقال النبي أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة فأتني بهم. أهل الصفة ما عندهم شيء يأكلون أصلا إلا ما يتصدق به عليه أهل الصفة، عشرات الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدون الطعام إلا ما يتصدق به عليهم. فهل كان هذا خللا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس باللازم، ولكن نقول قد يكون هذا عائدا كما ذكر الله عز وجل في كتابه وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذا وجدنا هذا رجعنا إلى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق حول المدينة صورة من أروع الصور في الامتثال لأمر الله والقيام بالجهاد، ما كان يبدون طعاما حتى أبصروا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الضعف، فأرسلت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم صنعت له طعاما يكفي 4 أو 5 فتأتيني برسول الله مع بعض الصحابة، فإذا بالنبي ينادي في المهاجرين والأنصار. لماذا الأمة لا تحاول تنتج تعمل تصلح؟ وإلا إذا أخذتنا العواطف صاحب التوك توك وغير صاحب التوك توك الذي تكلم بكلمات هذه الكلمات ألابت عند الناس الكثيرة والكثير مما هو من طريقة الخوارج ومنهجها، فإنهم انتقدوا رسول الله، إنهم انتقدوا عثمان رضي الله عنه الذي أعطى ماله في سبيل الله، ومع ذلك لم يشفع لعثمان ما أنفق فقتلوه من أجل هذا. ولهذا عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال كما جاء عند بعض أصحاب السنن أنه قال لهم: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق الحال بالمسلمين في المسجد ضاق المكان وقال: من اشترى هذا وله بيت في الجنة فاشتريته من حر مالي، أنا اشتريت ما وسعت به ما توسع به من حر مالي، وإنكم لتمنعوني اليوم أن أصلي فيه ركعتين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بين روما وصار بين روما فله الجنة، فكنت أنا وأنتم تمنعوني اليوم أن أشرب منه. حكم عثمان رضي الله عنه إلى الخوض في الأموال، وعثمان هو الذي أنفق الأموال حتى قال النبي: ما ضر عثمان بعد اليوم. فيا أمة الإسلام احضري أصحاب التكاتف وأصحاب السيارات الذين لا دراية لهم لا بالعلم الشرعي ولا بالنظر العقلي ولا بالحكمة التي يعبر بها المجتمع إلى بر الأمان، لكن للأسف الشديد مقطع لا يتجاوز ثلاثة دقائق يفعل في الأمة هذا الفعل، وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وبين أظهرنا، لا نأخذ بها ولا ننتبه إليها. وماذا لو حصل الفساد؟ إن من أحدث الفساد إثمه على الله رب العالمين، أما أنا فلن أكون. ألم نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أثرة استصاب الأمر دونكم، ستأخذ الحكومة الأموال وتدعكم، ستجعل الحكومة المنكرات ولن تغير، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع حينها يا صاحب التكتب أفتني؟ فلا للبخاري ترجع ولا لمسلم ولا من مسلم تأخذ ولا من كلام أهل العلم تستبصر. يا صاحب التكتك، صاحب التكتك يفتي أمة عظيمة كهذه الأمة، صاحب التكتك يفتي 100 مليون في هذه البلد، 100 مليون، والأمة تمشي وراء إلى من رحم الله. ففرق بين صاحب السنة وصاحب التكتك، فرق بين من ينطق بالنص ومن ينطق بالهوى والعاطفة. فرسالة إلى الناس: اتقوا الله عز وجل وارجعوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم. فلما قال الصحابة يا رسول الله: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ لو إحنا أدركنا الواقع هذا، حكام يستأثرون بالأمر، حكام نرى في أمورا تنكر، فما تأمرنا يا رسول الله؟ سؤال من الصحابة وجواب من الرسول. فهل يا ترى نسمع الرسول أو نسمع صاحب التكتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى هذا الفقه العميق وهو خلاصة المسألة، تؤدون الحق الذي عليكم. انظر البداء بإيه، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تقبلون هذا ولا تقبلون صاحب التكتك ومصر كانت وكانت وكانت وهؤلاء وكذا، ويؤزز ويؤلب حتى يخرج الخوارج في 11-11 خارجين على السلطان، فما يزيده فما يرفع هذا الغلاء، وإنما سيزداد به البلاء. فأنتم بين اتباع النبي وبين اتباع صاحب التكتك، وإن لله وإن إليه راجعون. نسأل الله أن يصلح حال أمتنا وأن يصلح مصرنا وأن يجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. نلقى هؤلاء المفسدين الذين يقولون هذه الآراء، ولا نلقى هؤلاء الكافرين في سينا الذين يقاتلون في أبنائنا الليل والنهار، ولا نلقى العداء الخارجي الذي يريد فرض الحصار على مصرنا؟ نلقى من أو نلقى من أو نلقى من؟ لهذا لابد أن نعقل هذه المسألة. لسنا ندافع عن أشخاص يا أخواني، إنما ندافع عن منهج، هذا ما ننطق به، ندعم بقال قال الرسول. لا يقول لنا قائل: هذا الرجل مأجور، ولا هذا الرجل أخذ أموالا، ولا هذا الرجل كذا، أبدا. إنما هذا ديننا، ننطق بكتاب ربنا وننطق بسنة نبينا. فمن كان عنده كلام يستطيع أن يواجه به هذا الكلام من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليبرزه، وإلا كان مغرضا جاهلا. وما للجاهل ولا المغرض حق أن يقود أمة أو أن يتصرف في مصيرها، إنما مرجع ذلك إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، حجة على الجهمية في ذكر المكر، وكذا قال في سورة النمل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قوله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها
أن مكر الله مكر الله فلا يمن مكر يقوم الخاسرون. قال: حج على الجميع في ذكر المكر. طبعا هم ينفون ذلك، هم ينفون أن يوصف الله عز وجل بالإيه؟ بالمكر. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله. يبقى إضافة هذه الصفة إلى الله إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. وقال سبحانه: مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فأضاف المكر إليهم وأضاف المكر له. فإضافة المكر إليهم إضافة صفة الموصوف، وإضافة المكر إلى الله إضافة صفة لموصوف. مكروا مكرا ومكرنا مكرا. فعلما تأتي وتقول الله عز وجل يوصف بالمكر، هذا كذب ورد للنصوص. نعم.
قوله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقوله بعده: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، حجة على المعتزلة والقدرية أيضا.
شوف يا أخوان أصحاب الحق، رسائل مختصرة قوية. شوف أصحاب الحق، لا تسمعوا لأصحاب الشبهات ولا المغرضين ولا المشككين في السنة والشريعة. قدرية يقولون: الله ما يطبع والله ما يوفق. لا يوفق مهتديا فليس الهداية بيده، ولا يضل فليس الضلال بيده، إنما الهداية والضلال بيد الإنسان. الإنسان هو المهتدي والإنسان هو الضال. الله ما يوفق هذا فيهديه، ولا يخذل هذا فيضله. طيب ماذا تفعلون في هذا؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو يشاء أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبعوا على قلوبهم. يبقى الله أضاف الطبع لإيه؟ وقال سبحانه: كذلك يطبع الله. فعلما تقول الله ما يطبع، والله يقول أنه يطبع، أنه يطبع، كذلك يطبع الله، فتقول: لا ما يطبع الله. من يهدي، من يهدي الله، وانت تقول: لا الله ما يهدي. بدعوة إيه؟ بدعوة تنزيه عن الظلم، لأننا قلنا الله يهدي والله يضل. يبقى المهتدي لا عمل له أصلا، الله هدى. ويبقى الضال أصلا لا جريمة عليه لأن الله هو الذي أضله، فينتفي بذلك عذاب الضال وإكرام المهتدي، لأنه هذا لا دخل له في هذا وهذا لا دخل له في هذا. وينسى هؤلاء مرتبة العلم، وأن الله يهدي بعلم، أن الله عز وجل يضل بعلم، وعلم الله الصادق في عباده. استحقاق هذا لهذا واستحقاق هذا لذاك هو الذي أوجب هذا الأمر، فلا تعارض. وأن هؤلاء الذين زاغوا إنما زاغوا بزيغ أزغاهم الله لأن قلوبهم زائغة، وأن هؤلاء الذين اهتدوا هداهم الله لأنهم بذلوا أيضا طريق الهداية. قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء الزائغون لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهؤلاء المهتدون لما اهتدوا وصاروا في الطريق هداهم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى بعلم سبق في عباده جعل الهادي المهتدي وجعل الضال. وإذا أردتم بدعواكم تنزيه الله عن الظلم، ألا ترون أن أظلم الظلم أن تقول بأنه يقع في ملك الله ما لا يريد؟ الله يريد هداية الجميع. مثلا تقول: إذا الله عز وجل يريد من الجميع الهداية ولا يريد أن عبدا يضل، فضل هذا، فهل يا ترى ضل بإرادته ولا بغير إرادته؟ أنتم تقولون ضل بغير إرادته، إذا وقع في ملك الله ما لا يريد. ده أصعب شتمة. أما أجي أقول لك مثلا وأصعب انتقاص، أما أقول لك: شوف بيتك، أنت ما أنتش عارف إيه اللي في بيتك. يا الله، مش عارف إيه يعني، شربت خرجة بقى، مش عارف إيه اللي في بيتي. صعبة صح ولا يا إخوان؟ صعبة. شوف بيتك واظبط بيتك، واخد بالك لما تيجي تصحى دول روح شوف بيتك أنت، أنت مش عارف بيتك ماشي إزاي. صعبة. فكيف يقع في ملك الله ما لا يريد الله؟ الشيطان أراد المعصية والله أراد من العبد الطاعة، فغلبت إرادة الشيطان على إرادة الواحد الديان. يصلح هذا؟ يبقى فررتم من نسبة الظلم إلى الله فوقعتم في أظلم الظلم. ولهذا ينبغي لمن نفى أن يعتمد الدليل كمن أثبت. فإذا أثبت شيئا لله أو نفيت فحسبك الدليل، ولست أيها النافي عن الله بأولى بالدليل من الذي يثبت. كلاكما مطالب كالذي يجرح بغير دليل، مطالبه بماذا؟ بالدليل زي فسدنا الشباب منكم يسمع يقول لك ايه الجماعه بتوع التجريح الجماعه بتوع التجريح الجماعه اللي ما عندهمش الا الطعن في المشايخ الجماعه اللي ما عندهمش السب هو خرجت خارجه ونبتت نبته في هذه الامه تطعن في العلماء وابن عساكر يقول حم العلماء مسمومه هؤلاء الذين طب ما بتقولش ليه وهؤلاء الذين يزكون ويعدلون بغير دليل هؤلاء الذين جعلوا الفساق مؤمنين والمجرمين متقين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما بتقولش كده ليه يا أخوي هو بس اللي بيجرحه طب واللي بيعدله اللي خلى اللي بيقود الأمة في الميادين جعله عالم الأمة واعظ الأمة دي حساس فلئن تكلمت في هؤلاء وحضرت قال لك ازاي ده هؤلاء وهؤلاء فما انت عدل يبقى على من زكى وعدل وعلى من طعن وجرح الدليل وكما ظاهرة قد توجد وهي التجريح بغير دليل فظاهرة قد توجد وهي التزكية بغير دليل فلنحارب من زكى بغير دليل ومن جرح بغير دليل ونقول إن الحق مع من جرح بالدليل ومن زكى بالدليل قال تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم مماتهم ساء ما يحكمون كونك تجعل الداعي هذا داعية موفق مقبول كونك تجعل المتعالم عالما فقد وقعت في مخالفة قصد الشارع صح يا أخوان وكونك تسقط العالم الذي ينبغي أن يسمع فقد وقعت أيضا في عكس مراد الشارع يبقى من وضع الأمر في نصابه ومن اتبع سبيل المؤمنين يبقى لما ننتقد شيخك الذي تحب اوعى تبدأ بالتعصب له لكن قل ما الدليل قل ما الدليل ما حملك على هذا يا حاطب ما منعكما ان تصلي معنا يبقى اذا قل الدليل فان قدم لك الدليل فانت بين اتباع الدليل وبين تمجيد هذا الشخص الذي بنى منه خلاف الدليل هنا يظهر حق الايمان ولهذا الذين يتضرعون يقول لك احنا العلماء واصل قلوبنا واصل سيبنا من الحاجه دي اصل قلوبنا اشمعنى قلبك بيميل مع من يطعن في العلماء الراسخين يعني مثلا اضرب لك مثال اين انت بين تزكيه مثلا الحويني لعبد الرحمن عبد الخالق وان هذا الرجل ما يتكلم في احد وان هذا الرجل عفيف اللسان وان هذا الرجل كذا وان هذا الرجل وان هذا الرجل الى اخره ولم ينطق النفس حتى من خصومه ولم 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 وبين من طعن في عبد الرحمن عبد الخالق ونسب اليه الطعن في العلماء علماء المملكه وصفهم بانهم عميان طعن في محمد الامين الشنقيطي وقال لم اعلم لم ترى عيني اعلم من هذا الرجل بكتاب الله ولكنه مكتبه متنقله تحتاج الى تصحيح وتنقيح طبعة قديمة يعتبر الشنقيطي طبعة قديمة الرجل اللي ملوش دعوه حاد الرجل ما كلمش حتى اللي بيشكي فيه بيسكت ده هو كان الشنقيطي جدا فيه وعادة نتبع مين بقى يا اخواني الرجل اللي قال فيه الالباني شيخ الحويني اعتبرته لمسة السياسة وكذا حتى الحرف حتى معي بالحرف نتبع من الالباني ولا من يقول بانه تلميذ الالباني نتبع ابن باز اللي رد على عبد الرحمن عبد الخالق ولا نتبع الحويني نتبع مين يا اخواني نتبع الذي طعن في عبد الرحمن عبد الخالق اللي بيقول في علماء المملكه انك اذا نزلت الى المملكه قد لا تجد رجلا يعبد غير الله ولا يدعو غير الله ولا الى اخره ولكن علماء مصرون على ان يبلغوا العقيده من بفقه محمد بن عبد الوهاب ويجهلون خطر الملاحده ويجهلون كذا وكذا وكذا يتكلم على الملاحده وان العلماء او لا يفقهون لا يفقهون فإذا ليسوا من السلفية بشيء أو كما قال عبد الرحمن عبد الخالق هذه السلفية لا تساوي شيء أدعى عبد الرحمن عبد الخالق نتبع مين يا إخواني نتبع من أنت عايز علماء هؤلاء العلماء على مالك عشان بس ما تطورش واخدين بالكم يا إخواني نعم فإذا أنا لا أريدك متعصبا أريدك طالبا للحق يا أخي أخي يعني أنت كنت في السهرة بتناقش الموضوع النهارده اخي اللي انت كنت بالليل بتناقش الموضوع ده اخي اللي ما وراكش في الدنيا غير الدفاع عن من تورط اخي اجعل وقتك للسنه اجعل وقت الدفاع عن الحق اخي الاشخاص يذهبون ويجيئون اخي الحيره تؤمن علي بثنه اشغل نفسك بطلب الحق فمن شغل نفسه بطلب الحق ومعرفته كان محمودا. أما التعصب للأشخاص وذكر الأشخاص وغير ذلك لا. نوح عليه السلام قال لولده ماذا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحل بينهم المرج فكان مرتقيا، إلى أن قال نادى نوح ابنه ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. تخيلوا بقى أما نبي الله رسول من أولي حسب ينادي ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. لو أكرم واحد على ظهر الأرض في ولده لو أكرم من؟ ولكن الله قال يا نوح اسمع يا أخي اسمع يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يا الله خطاب مباشر للمتعصبين، ها إنه ليس من أهلك، صحيح هو بمائك وصحيح هو من بطن امرأتك، صحيح أنه ابنك نسبا لكن ليس ابنك منهجا، لو ليس من أهلك لا يعني نفي النسب، لا هو من النسب، لكن مثلك يا نوح منهجك نسبك هو التقوى هو الدين، ولذا فلو ليس من أهلك ليه؟ إيه العلة؟ إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، فإنه عمل غير صالح فصار عملا غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم إن أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يبقى الواجب على الإنسان يا إخواني أن يقدم الحق والدين على كل ما يهوى، ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشرة. العواطف بقى وإحنا عايزين وصل دعوة سير، ومين اللي قالك إحنا مش عايزين دعوة سير؟ أي عاقل لا يرضى أن يكون هؤلاء جميعا على السنة، وأن يكون داعية السنة بدلا من 5-6-4 يكون 40-50-60، من يا إخواني الذي لا يرضى بذلك؟ لكن لا تتكلم عن ولا تتفرق قبل أن تتكلم عن واعتصموا بحبل الله، فإنه شرط بين يدي النهي، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما تجيش تقول له التفرق واصل، أيوة ماشي مش هنتفرق مش عايزين نتفرق، من الذي تفرق؟ الذي خرج عن الأصل ولا الذي تمسك بالأصل؟ وإلا يصبح أهل السنة فرقوا الأمة تفريقا مذموما، إنما الخارج عن الأصل هو الملوم هو المذموم، أما المواصل للأصل فهو المتبع له. واضح يا اخواني؟ نعم.
قال قوله
يكفي.